أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وأسعد الله أيامكم وتقبل الله أعمالكم في ذكرى المبعث النبوي الشريف وصل الكلام إلى النقطة الرابعة عشر وهي متى يثبت الضمان على المتصدق بالجائزة واعلم في البدء بأن هذه النقطة وما يليها من النقاط في هذه الصورة مرتبطة ومتعلقة بالنقطة السابقة أي النقطة الثالثة عشر فإن سلمنا بثبوت الضمان بعد التصدق كما هو مختار المصنف تأتي هذه النقطة وما بعدها وأما إذا ناقشنا وقلنا بأنه لا دليل على وجوب الضمان بعد الصدقة فلا تأتي هذه النقطة ولا ما يليها من نقاط ولقد قلنا فيما تقدم بأن اليزدي كما في حاشيته الجزء الأول صفحة 202 وسيدنا الخوئي كما في المصباح صفحة 796 ذهبا إلى عدم الدليل على وجوب الضمان أصلا فلا تأتي هذه النقاط وهذا هو الأوفق بالأدلة كما أشرنا سابقا إذا اتضح ذلك وأن هذه النقطة مرهونة ومرتبطة بالتسليم بأصل وجوب الضمان نأتي فنقول متى يثبت الضمان على المتصدق أشار المصنف لاحتمالات ثلاث الاحتمال الأول هو أن الضمان يثبت بمجرد التصدق غاية الأمر أن إجازة المالك لهذه الجائزة ترفع وجوب الضمان وإلا فالضمان يثبت بمجرد الصدقة فإن رضي المالك ارتفع وجوب الضمان وإن لم يرضى ثبت واستقر وجوب الضمان من حين التصدق وأشار المصنف لدليلين على هذا الاحتمال الدليل الأول الحديث النبوي من أتلف مال غيره فهو ضامن له بتقريب أولا دل الحديث النبوي على وجوب الضمان على المتلف فيلزمه ضمان ما أتلفه بالقيمة إن كان قيمية بالمثل إن كان مثلية ثانيا إن التصدق بالجائزة يعتبر إتلافا لها وتفويتا لها على صاحبها بنظر العرف ثالثا إن وجوب الضمان يثبت من حين الإتلاف وبما أن الصدقة هي إتلاف إذن فيجب الضمان من حين التصدق لأنه هو إتلاف للمال والنتيجة وجوب الضمان من حين التصدق هذا هو الدليل الأول ويمكن المناقشة في هذا الدليل وإن لم يشر المصنف اعتمادا على ما ذكره في النقطة السابقة في الإشكال الثالث
وهو أن هذا إتلاف لصاحب المال وليس إتلافا عليه، ودليل من أتلف خاص بالإتلاف على صاحب المال ولا يعم الإتلاف لصاحب المال، فلا يجب بالتالي الضمان من خلال دليل الإتلاف، لأن الصدقة إتلاف لصاحب المال ولمصلحته وليس إتلافا عليه كي يلزم بالصدقة الضمان. الدليل الثاني الاستصحاب، ولم يشر المصنف لبيان هذا الاستصحاب إلا أنه يمكن أن نقرب الاستصحاب بتقريبين. التقريب الأول هو الذي أشار له بعض الشراح في كلماتهم وبيانه. أولا، لا شك ولا ريب بأن من أخذ الجائزة بنية التملك يلزمه الضمان، لأن يده ليست يدا أمانية. ثانيا، إذا أخذ الآخذ الجائزة بنية التملك ثم علم أنها مغصوبة أو مغصوبة فعدل من نية التملك إلى نية الحفظ، نشك في سقوط وجوب الضمان عنه فنستصحب بقاء وجوب الضمان، هذا ثانيا. ثالثا، إن الضمان يتحقق بالإتلاف، يعني بالتصدق، يعني من حين الصدقة بالمال، والنتيجة وجوب الضمان عند التصدق. فكان الواجب في البدء هو ضمان العين يعني ردها، لكن عند الصدقة بها ينتقل الضمان من العين إلى قيمتها أو إلى مثلها عند التصدق بها، والنتيجة وجوب الضمان بالتصدق ومن حين التصدق. ويمكن المناقشة في هذا التقريب. أولاً، بأن هذا الاستصحاب غير تام، وذلك لأننا نقطع بأنه إذا عدل الآخذ من نية التملك إلى نية الحفظ أن يده صارت يدا أمانية وليست يدا عادية، حتى نشك ثم نستصحب، فلا شك لدينا، فإن والحفظ فيده أمانة، إن والتملك فيده عدوان، فلا شك إذن لنتمسك بالاستصحاب، هذا أولا. ثانيا، على فرض التسليم بالشك وجريان الاستصحاب فمقتضى الاستصحاب هو ثبوت الضمان من حين الآخذ، لأنه كان يجب عليه الضمان من يوم أخذ الجائزة، فنشك بعد ذلك إذا عدل في النية هل يجب عليه الضمان أم لا، فنستصحب وجوب الضمان من حين الآخذ، فبالتالي مقتضى الاستصحاب وجوب الضمان من حين الآخذ ويوم الأخذ، لا الضمان يوم التصدق. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة هي أن هذا الاستصحاب خاص بصورة واحدة، وهي من أخذ بنية التملك ثم عدل إلى نية الحفظ، ولا يشمل الصورة الأخرى وهي من نوى الحفظ ثم تصدى. فالاستصحاب دليل أخص من المدعى، حيث إن المدعى وجوب الضمان مطلقا، سواء كانت النية في الأخذ التملك أو كانت النية الحفظ أو كانت النية الحفظ. فالاستصحاب أخص من المدعى. هذا التقريب الأول والبيان الأول. البيان الثاني هو أن يقال: أولا، لا شك ولا ريب بأن الضمان إنما يجب عند إتلاف العين. من أتلف مال غيره فهو ضامن، فالضمان يجب عند إتلاف العين. هذا أولا. ثانيا، عند تصدق الآخذ للجائزة نشك، هل يجب عليه ضمانها عند التصدق أو لا يجب إتلافها عند التصدق؟ لأنه ليس هذا مثلا إتلافا لها، لأن التصدق ليس إتلافا لها على صاحبها، وإن كان هو إتلاف عرفا إتلاف، لكن ليس إتلاف على صاحبها. فنشك هل يجب الضمان عند هذا الإتلاف أم لا؟ فنقول لو أتلفها على صاحبها قطعا يجب عليه الضمان عند الإتلاف. فنشك عند التصدق الذي هو إتلاف لكن ليس إتلافا على صاحبها، هل يجب الضمان أم لا عند هذا الإتلاف؟ فنستصحب بقاء وجوب الضمان عند هذا الإتلاف، ولو كان هذا الإتلاف ليس إتلافا على صاحب المال. هذا هو التقريب الثاني والبيان الثاني، وهو الذي نستقربه ونستوجهه فعلا، لأنه مرتبط بأن الضمان يكون عند التصدق عند الإتلاف. أما البيان الأول لا، يقول بثبوت أصل الضمان، وهذا لا يثبت كون الضمان عند الإتلاف بل عند الأخذ، فهو خلاف ما يرومه المصنف في الاحتمال الأول وتقريب الاحتمال الأول. إلا أن المناقشة في هذا البيان بأنه يمكن القول بأن القضية المتيقنة تختلف عن القضية المشكوكة. فالقضية المتيقنة هي أن الضمان يجب عند الإتلاف لمن أتلف على صاحب المال، والقضية المشكوكة هي ماذا؟ لمن أتلف لصاحب المال، حيث أنه لم يتلف عليه إنما أتلف له. فليس هناك اتحاد في القضية المتيقنة والمشكوكة. الاحتمال الثاني هو أن الضمان يجب ويثبت بالرد من حينه، يعني من حين الرد، ولا يثبت بمجرد الصدق. واستدل المصنف لهذا الاحتمال بأصالة عدم الضمان قبل الرد، وبيان ذلك: أولا، لا شك ولا ريب في عدم ثبوت الضمان لمن أخذ العين بنية الحفظ لها والرد لصاحبها، فلا يجب عليه أن يضمنها لو تلفت، فلو تلفت قبل التصدق لا يجب عليه الضمان، لأنه لأن يده يد أمانية، فإذا لا يجب الضمان قبل الصدقة جزما قطعا. ثانيا، بعد تصدق الآخذ للجائزة نشك هل يجب عليه أن يضمنها أم لا، فنستصحب أيضا عدم وجوب الضمان، لأنه كان عندنا يقين بعدم وجوب الضمان قبل الصدقة، نشك بعد الصدقة فنستصحب عدم وجوب الضمان. هذا ثانيا. ثالثا، إذا رد المالك ولم يرضى بالصدقة، هنا نعلم جزما قطعا كما هو مقتضى رواية حفص بن غياث بوجوب الضمان، فيثبت الضمان حينئذ عند الرد وفي نفس وقت الرد، وأما قبل ذلك فمقتضى الاستصحاب هو عدم وجوب الضمان، والنتيجة عدم وجوب الضمان قبل الرد. وهذا الاحتمال تام لا إشكال عليه، لو سلمنا بأصل وجوب الضمان فهذا الاحتمال صحيح، الأصل عدم وجوب الضمان قبل الرد، يعني لو سلمنا بأصل كبرى وهي أنه يجب الضمان بالصدقة كما هو البحث في النقطة 13، لكننا نناقش في أصل المسألة. الاحتمال الثالث هو أن الضمان يثبت عند الرد وبالرد لا بالتصدق، لكن من حين التصدق، فيثبت الضمان بالرد ولكن هذا الرد يكشف عن ثبوت الضمان من حين التصدق، فالرد إذن كاشف عن ثبوت الضمان من حين التصدق بناء على مبنى الكشف. وأشار المصنف لدليل على هذا المحتمل، وهو رواية حفص بن غياث الواردة في الوديعة المأخوذة من اللص، حيث جاء فيها: وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له. بتقريب، أولا دلت الرواية بحسب الظاهر على أن الأجر يثبت للمالك من حين رضاه بالصدقة، إذا رضي بالصدقة ثبت له الأجر عند الرضا، ولكن هذا الرضا يكشف عن ثبوت الأجر من حين التصدق، فإن رضي ثبت له الأجر، لكن هذا الرضا يكشف عن ثبوت الأجر من حين الصدقة لا من حين الرضا والقبول. هذا أولا. ثانيا، بما أن الأجر والثواب يثبت للمالك من حين التصدق، فكذلك الضمان يثبت من حين التصدق كما هو مقتضى المقابلة، فإذا كان الأجر يثبت من حين أصل الصدقة كذلك الضمان يثبت بالرد، لكن هذا الرد يكشف عن ثبوت الضمان من حين التصدق. والنتيجة هي وجوب الضمان من حين التصدق. وهذا التقريب هو الذي أشار إليه الإيرواني في حاشيته الجزء الأول صفحة 345، حيث إن المصنف لم يقرب دلالة الرواية، هكذا قربها الإيرواني. فالتفت، ويمكن المناقشة في هذا الاحتمال وفي هذا الدليل طبعا. أولا أن الرواية ضعيفة السند، كما أشرنا سابقا بأن رواية حفص بن غياث ضعيفة لعلي بن محمد القاساني، وكذلك أيضا سليمان بن داود المنقري. ثانيا، على فرض تمامية الرواية سندا، فمع ذلك نقول أقصى ما تدل عليه الرواية ثبوت الأجر وثبوت الضمان من حين الرد، ولا دلالة فيها على الكشف وأن الرضا يكشف عن ثبوت الأجر من حين الصدقة، وأن الرد يكشف عن ثبوت الضمان من حين الصدقة، لا دلالة في الرواية على ذلك. وهذا ما أشكل به الإيرواني أيضا. إذن فاتضح لدينا أن هناك محتملات ثلاثة أشار المصنف لأدلة كل واحد من هذه المحتملات، ولم يرشح واحدا منها، إلا أن الأوفى كما ظهر لديك هو الاحتمال الثاني، وهو عدم ثبوت الضمان قبل الرد للاستصحاب. وأما بالنسبة للثمرة المترتبة على هذه المحتملات فتظهر عند اختلاف القيمة، القيمة يوم التصدق عن القيمة يوم الرد. فلو كانت القيمة، قيمة هذه الجائزة يوم التصدق 1000 ويوم الرد 2000، فإن قلنا بوجوب الضمان يوم الصدقة فيلزم على المتصدق أن يدفع 1000، وإن قلنا بوجوب الضمان يوم الرد فيلزم على المتصدق أن يدفع 2000. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: ثم الضمان هل يثبت بمجرد التصدق وإجازته رافعة، هذا الاحتمال الأول، أو يثبت بالرد من حينه، هذا الاحتمال الثاني، أو بالرد من حين التصدق يعني بناء على الكشف، هذا الاحتمال الثالث. وجوه الآن، الوجوه على المحتمل الأول، الوجه الأول أو الدليل الأول، من دليل الإتلاف وناقشناه، والاستصحاب وناقشناه، هذا الدليل على المحتمل الأول. الدليل على المحتمل الثاني، ومن أصالة عدم الضمان قبل الرد، وهذا ما ناقشناه. الدليل على المحتمل الثالث، ومن ظاهر الرواية المتقدمة، رواية حفص بن غياث، في أنه بمنزلة اللقطاء. جيد جدا. النقطة 15، هل يثبت للوارث حق الرد والإجازة لهذه الصدقة أم لا؟ فلو أن آخذ الجائزة تصدق بها بعد الفحص عن صاحبها واليأس عن وجدانه، ثم بعد الصدقة مات المالك لهذه الجائزة قبل أن يرد، فهل يقوم الوارث مقامه وله أن يرد، أو لا يقوم الوارث مقامه؟ أشار المصنف الاحتمالين في هذه النقطة. الاحتمال الأول هو أن الوارث يقوم مقام المالك وله الرد، ويمكن الاستدلال على هذا الاحتمال وإن لم يصرح المصنف، لكن هو هكذا القاعدة هي هذا، بعموم قوله عليه السلام: ما تركه الميت فهو لوارثه. بتقريب، أولا دلت الرواية على أن كل ما تركه الميت من أموال ومن حقوق فهو ينتقل للوارث، كما هو مقتضى إطلاق الرواية. ما تركه الميت سواء كان عينا أم كان حقا. ثانيا، إن الإجازة أو الرد لهذه الصدقة هو حق متعلق بالمال فيثبت فيه الإرث وينتقل للوارث كسائر الحقوق المتعلقة بالأموال، كحق الخيار، كحق الرهانة وغير ذلك من الحقوق، فإنها تنتقل للوارث، فكذلك الحق في الرد أو القبول لهذه الصدقة ينتقل للوارث، والنتيجة قيام الوارث مقام المالك. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو عدم قيام الوارث مقام المالك، والدليل على ذلك بحسب ما يستفاد من كلام المصنف الاستصحاب وبيان ذلك. أولا، لا حق في هذه العين المتصدق بها لأحد، فليس للمالك لو كان حيا استعادة العين، وليس لوارثه أيضا استعادة العين، فالعين لا حق لأحد فيها، لأن ما كان لله فهو لله. إنما الحق يثبت في القيمة لا في العين، هذا أولا. ثانيا، إنما ثبت الحق في هذه القيمة لخصوص المالك في حياته، كما هو الظاهر من رواية حفص بن غياث: فإن جاء صاحبها خير بين الغرم والأجر. إذن فالتخيير بين الغرم والأجر حق ثابت لخصوص المالك، ولم تدل الرواية على ثبوته أيضا للوارث بعد موت المالك. إذن فلا حق للوارث لا في العين ولا في القيمة في حياة المالك، واضح؟ هذا ثاني. ثالثا، إذا شككنا بعد موت المالك في انتقال الحق الذي كان ثابتا له في القيمة لوارثه، نستصحب عدم ثبوت الحق للوارث، لأن الوارث في حياة المالك لم يكن له حق لا في العين لا في القيمة، فإذا شككنا بعد موت الوارث بعد موت المالك نستصحب عدم ثبوت الحق للوارث، والنتيجة عدم قيام الوارث مقابل مالك. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. لكن اتضح لديك بأن الاحتمال الأول أقوى وأوجه، لأنه لا تصل النوبة للاستصحاب مع وجود العمومات، ما ترك الميت فهو لوارثه، فالأوجه هو الاحتمال الأول. طبق العبارة، قال: ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده. وجه قوي. لماذا هذا الدليل؟ لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال، فيورث كغيره من الحقوق لعموم ما ترك الميت فهو لوارثه. الاحتمال الثاني: ويحتمل العدم، عدم قيامه. لماذا؟ لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين. العين لا حق لأحد فيها، لا للمالك لا للوارث، فلا حق لأحد فيه. وأما القيمة فيقول: والمتيقن من الرجوع إلى القيمة بالمالك كما هو مقتضى رواية حفص، فإذا شككنا في الوارث نستصحب على الحق له في القيمة. النقطة السادسة عشر، وهي: هل يثبت الضمان على المتصدق لو مات قبل رد المالك للصدقة أم لا؟ فلو تصدق الآخذ للجائزة بها وبعدما تصدق بها مات، وبعد أن مات جاء المالك للجائزة لورثة المتصدق وطالبهم بالضمان، فهل يثبت الضمان أم لا؟ أشار المصنف لاحتمال واحد واختار، لكن يمكن القول بأن هناك احتمالين. الاحتمال الأول هو ما أشار إليه المصنف. من ماذا؟ من ثبوت الضمان، وأن للوارث وأن للمالك مطالبة الورثة بالضمان. ويمكن أن يستدل لهذا الاحتمال بعموم الآية المباركة: من بعد وصية يوصى بها أو دين. بتقريب، أولا دلت الآية المباركة على أن ديون الميت تخرج من تركته. جيد، هذا أولا. ثانيا، هذا الضمان وهذه الغرامة التي ثبتها الشارع كما في رواية حفص تعتبر من الديون التي تلحق الميت بعد موته، فتخرج من أصل تركته كسائر الحقوق المالية اللازمة على الميت بسبب فعله. كما مثلا لو سم شخصا فمات هذا الشخص، ثم مات أيضا السام، فيلزم على السام الضمان للدية وتخرج من أصل تركته لأنه هو السبب في موت هذا المسموم. فكذلك الكلام، فإن المتصدق الذي مات هو السبب في فوات هذه الجائزة على صاحبها. والنتيجة إذن هي أن الغرامة والضمان يخرج من تركة الميت بعد موته لو طالب المالك. هذا الاحتمال الأول والذي اختاره المصنف واقتصر عليه. الاحتمال الثاني هو ما تبناه اليزد الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الأول الصفحة 346، وتبناه أيضا سيدنا الخوئي قدس سره كما في المصباح صفحة 797، وهو أنه لا ضمان بعد موت متصدق. نعم، لو كان في حياته فيجب عليه الضمان وللمالك الرد والمطالبة بالضمان، وأما بعد موته فلا ضمان. ويمكن أن يستدل لذلك برواية حفص بن غياث كما أشار سيدنا الخوئي، حيث جاء فيها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرم والأجر، فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له، حيث إن الظاهر من الرواية هو أن التخيير بين الغرم والأجر خاص بحياة المتصدق، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره، فالتخيير خاص بالمتصدق نفسه، وهذا إنما يكون في حياته، فلا دليل بالتالي على ثبوت التخيير للوارث وأن الوارث يخير المالك وأن المالك بالتالي له أن يطالب بالضمان. هذا دليل سيدنا الخوئي قدس سره. وأما بالنسبة للإيرواني فأشار إلى دليله، وهو أنه لا يعلم بأن هذه الغرامة من الديون أصلا حتى يستدل بها، حتى يستدل على الضمان فيها بقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، فليست هذه من الديون بل هي حكم شرعي تعبدي خاص كالنفقة للأقارب، فالنفقة للأقارب كالأبوين ليست من الديون، فلو مات الولد لا تخرج نفقة الأبوين من تركته لو قصر في النفقة على الأبوين، كما هو الحال بالنسبة للزوجة تكون من الديون، لكن نفقة الأبوين حكم تعبدي خاص. فكذلك الكلام في المقام، وهو الغرامة لهذه الجائزة المتصدق بها لا دليل على أنها من الديون، فإذا لم يكن دليل نشك في وجوب الضمان، فالمرجع هو أصالة البراءة. إذا إما نستدل على عدم وجوب الضمان بنفس رواية حفص كما استدل سيدنا الخوي، أو نستدل بأصالة البراءة. طبق العبارة، قال ولو مات المتصدق فرد المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته، هذا رأي المصنف طبعا، لأنها من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله. وقلنا هناك احتمال آخر، والاحتمال الآخر هو الأقرب والأوفاق. طبعا هذا كله إذا سلمنا بأصل وجوب الضمان، وإلا لو ناقشنا في أصل ذلك لا تصل النوبة لهذه النقطة. جيد، النقطة 17 والأخيرة في هذه الصورة التي طال كلامنا فيها، وهي هل يجب الضمان على الآخذ للجائزة لو دفعها للحاكم فتصدق الحاكم بها. وهنا أشار المصنف لصورتين. الصورة الأولى أن يدفع الآخذ للجائزة الجائزة للحاكم بعد الفحص عن صاحبها واليأس عن وجدانه. الصورة الثانية أن يدفع الآخذ للجائزة الجائزة للسلطان قبل اليأس عن وجدان صاحبها. نأتي للصورة الأولى. إذا دفع الآخذ للجائزة الجائزة للسلطان بعد الفحص عن صاحبها واليأس عن فتصدق بها الحاكم، فهنا أفاد المصنف احتمالين في هذه الصورة. الاحتمال الأول هو عدم وجوب الضمان لا على الآخذ ولا على الحاكم. أما بالنسبة للآخذ فلا يجب عليه الضمان لأصالة البراءة، ببيان أنه نشك بعد فحص الآخذ ويأسه ودفعه الجائزة للحاكم وتصدقه بها، نشك في وجوب الضمان عليه، فالمرجع هو أصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلم، فلا يجب إذن الضمان على الآخر. وأما بالنسبة للحاكم فأيضا لا يجب عليه الضمان لأنه ولي على الغائب، وتصرف الولي كتصرف المولى عليه. وبما أن المولى لو تصدق لا ضمان عليه لأن المال ماله، فكذلك الولي لا ضمان عليه. والنتيجة إذن لا يجب الضمان لا على الآخذ لمقتضى دليل البراءة ولا على الحاكم لمقتضى دليل الولاية. الاحتمال الثاني هو وجوب الضمان على الآخذ ولو كان قد فحص ويأس، ولو كان المتصدق هو الحاكم الشرعي، مع ذلك يجب الضمان على الآخذ. والدليل على ذلك هو نفس رواية حفص بن غياث حيث جاء فيها فيعرفها حوله، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الغرب والآجر. حيث إن الظاهرة من الرواية أن الضمان حكم شرعي تعبدي وليس الضمان لقاعدة الإتلاف، بل الضمان حكم تعبدي خاص على آخذ المال، فمن أخذ المال وجب عليه أن يتصدق به، فإن طالبه صاحبه بعد ذلك بالضمان وجب عليه الضمان والغرامة. إذن هذا هو الدليل، هذا كله في رتبة المقترض. وأما المانع فقد يقال بأنه ما دام الحاكم قد تصدق فلا ضمان على الآخر، لأن الحاكم له ولاية، فالتصرف من قبل الولي ولا ضمان على ولي. والجواب عن هذا المانع بأنه الولاية ثابتة حتى للآخر، فإن الشرع قد جوز له أن يتصدق، فحتى الآخر له ولاية وليست الولاية خاصة بالحاكم. فكذلك المتصدق له ولاية على الصدقة، ومع ذلك الشارع ألزمه بالضمان. فإذا مجرد ثبوت الولاية للحاكم لا يرفع وجوب الضمان، وإلا فإن الولاية ثابتة لنفس المتصدق، ومع ذلك الشارع ألزمه بالضمان. والغرض هو أن الضمان حكم تعبدي خاص، وليس مرجعه قاعدة الإتلاف كي يستند لدليل الولاية فيقال بأن ما دامت الولاية للحاكم فلا ضمان عليه. لو كان المستند هو دليل الولاية صحيح، يمكن القول بأن الولي لا ضمان عليه، لكن المستند للضمان دليل خاص، وهذا الدليل دل على ثبوت الضمان حتى مع وجود الولاية للمتصدق. وبناء على ذلك فحتى لو تصدق الحاكم فيلزم الضمان على المتصدق، والسر في ذلك هو أن الضمان يلزم على من وجب عليه التصدق، والذي وجب عليه التصدق في الحقيقة والواقع هو من؟ هو الآخر، والحاكم ما هو إلا وكيل عن المتصدق عن الآخذ، وفعل الوكيل فعل الموكل. والنتيجة إذن هي وجوب الضمان على الآخذ لوجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي فهو رواية حفص بن غياث التي دلت على وجوب الضمان على الآخر. وإن تصدق الحاكم لكن الحاكم مجرد وكيل، وأما المانع فالمانع المتصور هو دليل الولاية، وهذا الدليل لا يتم لأن الحكم بالضمان حكم تعبدي خاص حتى لمن له ولاية. الصورة الثانية وهي أن يدفع الآخذ للجائزة الجائزة للسلطان قبل اليأس وقبل الفحص، فيأخذها السلطان، فيأخذها السلطان الحاكم الشرعي حينئذ. فإن فحص الحاكم عن صاحبها فهو المطلوب، وإن تصدق بها ثم خرج صاحبها فيجب عليه الضمان، سواء تصدق بها بعد اليأس أو تصدق بها قبل اليأس، فيجب عليه على كل حال أن يضمنها، وذلك لأن وجوب الفحص قد انتقل إلى الحاكم الشرعي، لأنه أخذ العين من باب الولاية لا من باب الوكالة، والنعم من باب الوكالة عن الآخر. فبناء على ذلك فهو الذي يجب عليه الفحص، فبما أنه يجب عليه الفحص فيجب عليه أيضا الضمان لو خرج صاحب العين وطالب بها فيضمنها من بيت مال المسلمين. هكذا أفاد المصنف قدس سره طبق العبارة، قال هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له، يعني للصدقة، ولو دفعه يعني دفع المال إلى الحاكم فتصدق الحاكم به بعد اليأس فالظاهر
هنا احتمال، احتمال الأول. فالظاهر عدم الضمان على الآخذ ببراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولي الغائب، وكذلك عدم الضمان على الحاكم وتصرف الولي كتصرف المولى عليه، فلا يجب لا ضمان على الآخذ ولا على الحاكم. ويحتمل الضمان لكن على من؟ على الآخذ وإن تصدق الحاكم، لأن الغرامة هنا، هذا هنا نظر إلى المانع وهو دليل الإتلاف، يقول لأن الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال، يعني القاعدة من أتلف مال غيره فهو ضامن له، وعدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق حتى يفرق بين تصرف الولي وغيره، فيقال الحاكم له ولاية فلا يجب عليه الضمان لأنه لا ضمان على الولي. يقول لثبوت الولاية أصلاً للمتصدق، الحاكم أعطى الشرعي، يعني الحاكم الشرعي الشارع أعطى ولاية حتى للمتصدق ومع ذلك ألزمه بالضمان، فهذا يدل على أن المسألة راجعة لحكم تعبدي. لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف كالحاكم، ولذا مما يشهد على أن المسألة مرتبطة بحكم خاص، لا يسترد العين من الفقير إذا رد المالك، لو رد المالك الصدقة لا يستطيع أن يسترجع العين، مع ذلك أن المسألة حكم تعبدي، ما كان لله فهو لله. فالتصرف لازم والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كائنا من كان، فإذا كان المكلف بالتصدق هو من وقع في يده وهو الآخر لكونه هو المأيوس، يعني الذي أيس من الوجدان لصاحب المال، والحاكم وكيلا كان الغرم على الموكل. الصورة الثانية، وإن كان المكلف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه، فهو المكلف بالفحص ثم التصدق كان الضمان عليه. إذا فصل المصنف بين الصورة الأولى والثانية، إلا أن الإيرواني أشكل عليه في الحاشية الجزء، في الجزء الأول صفحة 346، وقال بأنه لا فرق بين الصورة الأولى والثانية، فلا يجب الضمان على الآخذ لأنه دفع المال للحاكم، فالضمان في كلتا الصورتين على الحاكم إن سلمنا يعني بأصل الضمان. وما أفاده في محله صادر عن أهله. تم الكلام ولله الحمد والمنة في الصورة الثالثة، يأتي غدا البحث في الصورة الرابعة والأخيرة، والحمد لله رب العالمين.